الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الثاني من لقاءاتنا حول قواعد التفسير. كنا في اللقاء السابق أخذنا مفهوم قواعد التفسير والفرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير، والفرق بين عدد من المصطلحات المشابهة لهذه الكلمة، وعرفنا أنواع قواعد التفسير وأهمية هذا العلم والعلاقة بين هذا العلم وبين غيره من العلوم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ عددا من القواعد التي يسير عليها المفسر في تفسير آيات القرآن من المتعلقة بالقراءات. القراءات جمع قراءة، وهي مصدر مأخوذ من الفعل قرأ، والمراد بالقراءات أنواع ما قرأ به القراء آيات القرآن. والقراءات على ثلاثة أنواع: النوع الأول قراءة متواترة موافقة للعربية وللمصحف، فهذه قراءة مقبولة وتعد من القرآن ويجب العمل بها. والنوع الثاني قراءة لم تثبت من جهة إسنادها، إنما وردت بأسانيد ضعيفة، فهذه لا قيمة لها ولا منزلة. النوع الثالث القراءة الشاذة، وهي التي وردت بإسناد صحيح لكنه آحاد ولم تخالف بقية القراءات، فهذه تسمى القراءة الشاذة، وسنأتي إن شاء الله تعالى لها. القراءة المتواترة هي جزء من القرآن ويجب اعتقاد أنها من القرآن. ومن أمثلة ذلك قراءة مثلا من قرأ قوله جل وعلا: إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة: إلى العظام كيف ننشرها. ومثله قوله عز وجل: هو الذي أرسل الرياح بشرا، وفي قراءة: نشرا. هذه قراءة متواترة ثابتة عن النبي، ثابتة بأسانيد متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات؟ القاعدة الأولى أن القراءة المتواترة قراءة ثابتة، ومن ثم فهي بمثابة الآية المستقلة. ومن هنا فإننا لا يمتنع أن نثبت للآية معنيين مختلفين بناء على اختلاف القراءات. إذن لا يمنع أن نثبت للآية تفسيرا مستقلا أو تفسيرين مختلفين غير متعارضين بناء على هذه القراءات المختلفة. مثال ذلك قوله تعالى: ذو العرش المجيد، وفي قراءة: ذو العرش المجيد. فعلى القراءة الأولى ذو العرش المجيد تكون المجيد صفة لله عز وجل، وعلى قراءة ذو العرش المجيد تكون هذه الصفة المجيد للعرش، وكلاهما قراءة صحيحة ثابتة. القاعدة الثانية من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات أن القراءة أن القراءة أن القراءات المختلفة إذا كانت متعلقة بذات واحدة بصفات متعددة فإن جميع تلك الصفات توصف بها تلك الذات. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: هو الذي أرسل الرياح بشرا، وفي قراءة نشرا. أما بشرا فلأن السحاب يبشر الناس بنزول المطر بإذن الله، وأما القراءة الثانية نشرا أي أن السحاب ينزل الله منه الماء الذي يحيي به الله الأرض بإنبات النبات. القاعدة الثالثة أن القراءات يفسر بعضها الآخر، فإن ما يخفى من معنى الآية حال قراءة من القراءات يمكننا أن نفسره بواسطة القراءة الأخرى، وذلك لأن القرآن بمثابة الشيء الواحد. ومن أمثلته قوله عز وجل: مالك يوم الدين، هذه قراءة متواترة، ومن القراءات المتواترة: ملك يوم الدين، وكلاهما يفسر القراءة الأخرى ويوضح المراد منها. القاعدة الثالثة أيضا من أمثلته قوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة يطهرن، ويطهرن قد يراد بها توقف الدم، وأما يطهرن فالمراد بها الاغتسال. ومن ثم قلنا بأنه لابد من تقييد المعنيين بعضهما ببعض، فمن ثم لا يجوز للزوج أن يقرب زوجته إلا بعد أن يتوقف الدم وتغتسل، أما إذا لم تغتسل بعد فحينئذ لا يصح للزوج أن يقربها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء، مع قوله هناك قراءة أو لمستم النساء، فمن هنا لامستم تفسر بالجماع، ولمستم يراد بها مجرد المس، ومن ثم لا يمتنع أن يكون المراد بالآية جميع المعنيين، فيكون كل منهما ناقضا للوضوء. وقيل بأن أحد اللفظين يفسر الآخر فيحمل عليه. القاعدة الأخرى من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات أن القراءة الآحادية وهي القراءة الشاذة تكون مقبولة ويعمل بها، أي أنه إذا وردت الآية بقراءة متواترة ثم وردت هناك قراءة شاذة صحيحة الإسناد لكنها وردت بطريق الآحاد، فحينئذ نفسر الآية المتواترة بهذا اللفظ، لأن القراءة الآحادية حقيقتها أن الصحابي سمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فظنه قرآنا، وهو ليس قرآنا وإنما هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ. قال من أمثلة ذلك مثلا قال الله جل وعلا: فمن لم يجد، يعني من لم يجد الإطعام والكسوة والرقبة في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فجاء في قراءة شاذة: فصيام 3 أيام متتابعات. ولذلك اشترط كثير من أهل العلم في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة. أيضا من أمثلة ذلك قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه قراءة متواترة، وجاء في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. حينئذ نقول بأن المراد بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المراد به اليد اليمنى. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل: وإن كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت، قوله جل وعلا في سورة النساء: وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه هي القراءة المتواترة. جاء في قراءة شاذة: وله أخ أو أخت من أمه. فحينئذ نحمل هذه الآية على أن المراد به الأخ من الأم، وهو الذي اشترك مع الميت في أمه وأبوهما مختلف. القاعدة الأخرى من قواعد تفسير القرآن المتعلقة بالقراءات أن القراءة الشاذة إذا خالفت القراءة المتواترة ولم يمكن الجمع بينهما فهي باطلة ولا يصح العمل بها. وهذه أيضا يمكن أن تكون هي باطلة ولا يصح العمل بها وهذه أيضا يمكن أن تكون من قواعد الترجيح. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما على الإثبات. ورد في قراءة شاذة: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فألا يطوف هذه قراءة شاذة وتكون مخالفة للمتواترة، ومن ثم فإنه لا يعمل بها ولا يحتج. القاعدة الأخرى من قواعد القراءات أن القراءة المتواترة حجة يجب العمل بها ولا يصح إبطالها بقراءة أخرى، ولو وجد ترجيح أو سبب ترجيح لأحدهما على الأخرى كأن تكون إحداهما موافقة للغة العرب. ومن أمثلته قوله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حيث قرأ حمزة: والأرحام. هنا يختلف المعنى، هل هو معطوف على قوله اتقوا الله أو معطوف على الضمير في قوله تساءلون به؟ فهنا قراءتان متواترتان، ومن ثم يجب العمل بهما والقول بهما، ولا يجوز رد إحدى القراءتين بناء على وجود القراءة الأخرى. ومن أمثلته قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حيث ورد في قراءة فتثبتوا، فتكون إحداهما مفسرة للقراءة الأخرى. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها. فكل من هذه القراءات ثابتة، وأيضا من القواعد المتعلقة بالتفسير من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات أن القراءة المتواترة تقرر معنى جديدا وحكما جديدا، وأنه لا يلزم أن تكون تلك القراءة متوافقة مع القراءة الأخرى. أيضا من القواعد المتعلقة بالتفسير، من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات، أن القراءة الشاذة المخالفة للقراءة المتواترة باطلة ولا يلتفت إليها. وتقدم الكلام في هذا. أيضا من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات أن القراءة الثابتة يجب إثباتها ولا يجوز ردها بناء على مخالفة قياس عربي أو فشو اللغة، فلا يلتفت إلى القراءة فلا يلتفت في القراءة إلى مخالفة اللغة. ومن أمثلة ذلك قراءة حمزة: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على ما تقدم قبل قليل. أيضا من القواعد المتعلقة بالقراءات أن القراءة الآحادية تخصص عموم القراءة المتواترة، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ورد في إحدى القراءات: والصلاة الوسطى صلاة العصر. وحينئذ نثبت أن المراد بقوله الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. إذن هذه نماذج من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات، يمكن أن يفسر القرآن بناء عليها. من أمثلة ذلك في قوله عز وجل: ووجدها تغرب في عين حمئة، حيث ورد في قراءة أخرى حامئة حامئة، فالأولى حمئة من الحمأة وهو الطين المنتن الذي تغير لونه، والقراءة الثانية حامية أي حارة. وبالتالي فإننا نصف هذه العين بالوصفين معا. أيضا من أمثلة القراءات قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، حيث ورد في بعض القراءات: بل عجبت ويسخرون. ومن ثم لا مانع أن نثبت هذا الوصف لله عز وجل بناء على هذه القراءة. أما القراءات التي لم تثبت بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح تفسير القرآن بها. ومن أمثلته قراءة: لتكون لمن خلفك آية، هذا في سورة يونس، حيث وردت قراءة: لتكون لمن خلفك، وفي لفظ: لمن خلقك. كل هذه قراءات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد موثوق، لا بإسناد متواتر، ولا بإسناد أحد، ومن ثم لا يصح أن نلتفت إلى هذه القراءات. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حيث إن المراد بالآية أن العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. وردت قراءة لكنها لم تثبت، وإنما وردت بإسناد ضعيف برفع لفظ الجلالة: الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه القراءة لا يصح تفسير القرآن بها، وذلك لأن القراءة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بطريق آحاد ولا بطريق متواتر، ومن ثم فإنه لا يصح الالتفات إلى هذه القراءة. وذلك لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي لا بد أن نلاحظها في هذا أن القراءات غير الثابتة لا يصح لنا أن ننسبها إلى القرآن، ولا يصح لنا أن نعمل بها، ولا يصح لنا أن نخصص عموم القرآن بها، ولا أن نقيد مطلق القرآن بها، ولا نلتفت إليها ولا نحتج بها مطلقا، وذلك لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أخذناه في هذا اليوم نماذج من قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات، ويمكن أن يكون هناك قواعد أخرى، لكن هذه نماذج. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم للهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في شرعه ودينه، وأن يعلمنا كتابه العظيم، وأن يفهمنا المراد من هذا القرآن، كما نسأله جل وعلا أن يعطينا من القدرة ما نتمكن به من تفسير القرآن وفهمه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.